الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الأمن الإيراني يحذر الدول التي توفر الأرضية للزمر المعادية للعمل ضد الجمهورية الإسلامية. مجلس الأمن الدولي يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لثلاثة أشهر. الرئيس الصيني يحذر نظيره الأمريكي من اللعب بالنار في قضية تايوان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر وزير الأمن الإيراني السيد إسماعيل خطيب الدول التي توفر الأرضية للزمر المعادية للعمل ضد الجمهورية الإسلامية من الرد الإيراني. واعتبر وزير الأمن الحرب الراهنة ضد إيران بأنها حرب هجينة، لافتا إلى أن أمريكا باستخدامها الحرب الناعمة وإجراءات الحظر الظالمة سعت لإحياء هيمنتها الآيلة إلى الضعف في المنطقة، لكنها فشلت في ذلك. وشدد الوزير خطيب على أن أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية على دراية جيدة بأي تحركات للعدو، مؤكدا أن الإجراءات الردية مدرجة على أجندة أعمال الأجهزة الأمنية في إيران. أعلن الإطار التنسيقي في العراق عن تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن الفريق سيبدأ جولاته الحوارية اليوم الجمعة. وكان الإطار التنسيقي أكد في وقت سابق مضيه بعملية تشكيل الحكومة الجديدة وتمسكه بمرشحه لرئاستها محمد شياع السوداني. وقال القيادي في الإطار عائد الهلال إن الأغلبية السياسية والبرلمانية حاليا مع تشكيل الحكومة، وسنمضي لإكمال هذه المهمة بالسرعة الممكنة. شهدت باحات المسجد الأقصى فجر اليوم مشاركة واسعة في جمعة القدس عربية إسلامية، بعد أن توجهت منذ ساعة الفجر الأولى عدد من الحافلات من أراضي 48 للمشاركة في هذه الفعالية. كما لبى الألاف دعوات لأداء صلاة فجر الشهداء في مساجد نابلس وفاء للشهيدين محمد العزيز وعبد الرحمن صبح، اللذين استشهدا قبل أيام بعد اشتباك مع قوات الاحتلال في حارة الياسمينة بنابلس. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 فلسطينيين خلال حملة دهم تخللها تحطيم محتويات عيادة طبية في الضفة الغربية، كما اعتقلت بحرية الاحتلال 4 صيادين في بحر شمال غزة. قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لثلاثة أشهر، وذلك للمرة الرابعة التي يجدد فيها تمديد البعثة دون مبعوث أممي لقيادتها. يأتي ذلك بعد أن عرضت روسيا قبل أيام تمديد بعثة أونسميل الأممية في ليبيا لمدة عام، متهمة الولايات المتحدة بتغليب مصالحها النفطية على مصالح الشعب الليبي. وتتزايد المخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى حرب أهلية، إذ منح مجلس النواب في شهر آذار مارس الماضي الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتح باشاغ الذي فشل في إطاحة حكومة عبد الحميد الدبيبة. حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ في اتصال هاتفي نظيره الأمريكي جو بايدن من اللعب بالنار في قضية تايوان. وذكر الإعلام الرسمي الصيني أن الرئيسين بايدن وشي أجريا محادثات صريحة وعميقة، حيث قال الجانب الصيني إن من يلعبون بالنار سيحرقون أنفسهم، وأملوا أن يدرك الجانب الأمريكي تماما هذا الأمر. في سياق متصل هدد السفير الصيني لدى واشنطن باستخدام القوة ضد أي محاولة لفصل تايوان عن بكين، وقال إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها ضد أي تهديد لمصالحها. وللمزيد من التفاصيل حول تحذير الرئيس الصيني لنظير الأمريكي من اللعب بالنار بشأن قضية تايوان. نتوقف عند التقرير التالي.
في محادثات هاتفية وصفتها وكالة الأنباء الصينية بالصريحة والمعمقة استمرت ساعتين، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي جو بايدن من اللعب بالنار بشأن تايوان، وقال إن من يلعبون بالنار سيحرقون أنفسهم، وآمل أن يدرك الجانب الأمريكي تماما هذا الأمر. فيما أكد البيت الأبيض في بيان صدر بعد المحادثات الهاتفية بين الرئيسين، والتي هي خامس قمة افتراضية لهما منذ تولي بايدن الرئاسة قبل سنة ونصف السنة، أكد أن رئيس بايدن شدد على أن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير، وأنها تعارض بقوة الجهود الأحادية لتغيير الوضع القائم أو تقويض السلام والاستقرار في مضيق تايوان، موقف تصعيدي اتخذته بكين منذ عدة أيام، وحذرت من عواقبه واعتبرته استفزازا كبيرا بعد أن أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن مشروعها لزيارة تايوان. ولم تساهم تصريحات بايدن المتناقضة حول تايوان في خفض حدة التوتر، في حين يؤكد البيت الأبيض أن الهدف الرئيسي لبايدن هو التوصل إلى ضمانات بين القوتين العظميين. وتعتبر الصين أن تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة جزء من أراضيها، ولا تستبعد أن تعيدها إلى سيادتها ولو بالقوة فيما تتمتع الجزيرة بحكم ديمقراطي. والتوتر حول زيارة بيلوسي إلى تايوان غيض من فيض، إذ يخشى المسؤولون الأمريكيون من أن تفكر بكين في استخدام القوة لفرض السيطرة على جزيرة تايوان، وإن كان حصول غزو أو أي تحرك عسكري آخر مستبعدا في السابق، لكن مراقبين باتوا يعتبرون ذلك ممكنا.
قالت الأمم المتحدة أنها تأمل في تحرك أولى سفن تصدير الحبوب الأوكرانية اليوم، كما أفاد مصدر روسي مطلع بأن السفينة ستغادر ميناء أوديسا اليوم. ووقعت أوكرانيا وروسيا الجمعة الماضية في إسطنبول اتفاقين منفصلين مع كل من تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن توقيع اتفاقية صفقة الغذاء بين روسيا والأمم المتحدة يسلط الضوء على المحاولات المصطنعة التي قام بها الغرب لإلقاء اللوم على روسيا بشأن مشاكل تصدير الحبوب للأسواق العالمية. قدمت منظمتان غير حكوميتين شكوى في باريس ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يزور فرنسا حاليا. وقالت المنظمتان إن هذه الشكوى المؤلفة من 42 صفحة تؤكد أن بن سلمان متواطئ في تعذيب الصحفي جمال خاشقجي وإخفائه القسري بعد تصفيته في سفارة بلاده بمدينة إسطنبول التركية عام 2018، وأنه لا يتمتع بحصانة من الملاحقة لأنه ولي عهد وليس رئيس دولة. ويأتي بعد ذلك بعد أن استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بن سلمان في عمل في قصر الإليزيه. وأخيرا منعت حكومة نيكاراغوا السفير الأمريكي الجديد هوغو رودريغيز من دخول البلاد بعدما اتهمته بالتدخل وعدم الاحترام على إثر تصريحات أدلى بها أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي. وقال وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا في رسالة موجهة إلى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين إن حكومة نيكاراغوا في إطار سلطتها وممارستها لسيادتها الوطنية تسحب على الفور التصريح الممنوح لهوغو رودريغيز. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 5:43. نشرة خبرية جديدة في الساعة 6:00 عند 6:14 يأتيكم برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. التقنية الحديثة ونمط الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:29 يليه الإمام الخميني في الشعر العربي. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 7:00 عند 7:15 يأتيكم برنامج العدل المنتظر على مدى حوالي نصف ساعة. أثير الحكاية تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 6:46. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 8:00. نقدم لحضراتكم برنامج الغدة السرطانية في الساعة 8:10. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 8:29. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:31. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أصدقائنا الحلوين.
أهلا وسهلا بكم يا أحباءنا يا أصدقائنا الشطار.
نستقبلكم من جديد
ونقدم لكم
حلقات جديدة
من برنامجكم المحبب
حديقة الأطفال. المعلومة الجميلة
والقصة المفيدة
والحكايات والأناشيد
والأقوال والأحاديث لأهل البيت عليهم السلام
ومشاركاتكم الصوتية.
واليوم وببداية شهر محرم الحرام نتمنى لكم
أن تقضوا أيام شهر محرم الحرام بالدعاء والصلاة،
ونحن نتذكر مصائب آل البيت عليهم السلام
وخصوصا مصيبة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء.
أحب الحلوين، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية.
أحباءنا، ها هو هلال محرم قد أطل علينا يا أعزائنا ليقول لنا أنا شهر محرم الحرام، ها قد أتيت، أنا الشهر الذي تأخذون منه العبر والمواعظ. أنا الشهر الملطخ بدم الحسين الشريف.
فافتحوا قلوبكم يا أصدقائنا وأيديكم لاستقبال هذا الشهر، فهيا بنا لنرى كيف نستقبله أحسن استقبال.
أصدقائنا وأحبائنا، في حلقة اليوم سيكون موضوعنا بكل تأكيد حول أيام شهر محرم الحرام.
وأول ما نتذكره يا أصدقاء في هذا الشهر هو مصائب آل البيت الأطهار عليهم السلام،
ولذلك علينا أن نستعد لكي نستقبل هذا الشهر الفضيل بالخشوع والتوسل إلى الله والدعاء وحضور المساجد كل يوم للمشاركة في إحياءات هذا الشهر.
إذن أحبتنا، كما عودناكم سنبدأ برنامجنا لهذا اليوم مع فقرة قصة اليوم ومع
الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، عند الصباح انتبه منتظر إلى أبيه، فلم يكن أبوه على عادته. كان حزينا يرتدي ملابسه وهو يردد مع نفسه كلمات لم يكن منتظر يفهمها لأنه لم يكن يسمعها جيدا، فقرر أن يسأل أباه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا بني منتظر.
لقد شاهدتك تتكلم مع نفسك ببعض الكلمات لكني لم أسمعك، ماذا كنت تقول؟
كنت أقرأ يا بني بعض الآيات القرآنية مع نفسي.
ها؟ وهل يجب أنا أيضا أن أقرأ بعض الآيات القرآنية مع نفسي؟
إذا كنت تحفظ بعض الآيات فلا بأس، عليك أن تقرأها باستمرار يا ولدي.
يا أبي، أنا أحفظ سورة الحمد وسورة قل هو الله أحد وسورة الفيل.
أحسنت يا بني، تقصد بسورة الحمد سورة الفاتحة، وسورة قل هو الله أحد هي سورة الإخلاص يا ولدي.
نعم يا أبي نعم.
ما دمت تحفظها يا بني فيمكنك أن تقرأها باستمرار.
وما فائدة قراءة هذه الآيات يا أبي؟
لها فوائد عديدة يا بني. أولا، إنك عندما تقرأها فسوف يرضى الله عنك ورسوله.
السلام عليكم يا أبي.
وعليكم السلام يا ابنتي زهرة.
يا أبي، هل اليوم هو أول أيام شهر محرم؟
نعم يا زهرة، نعم، اليوم يصادف الأول من شهر محرم الحرام.
وماذا يعني؟
يعني نحن في اليوم الأول من أيام السنة الهجرية يا بني.
وهل شهر محرم هو أول الأشهر؟
نعم نعم، شهر محرم الحرام هو أول الأشهر في السنة الهجرية يا أولادي.
أبي، نعم. في الشوارع والدوائر الحكومية والمدارس وكل مكان شاهدت أعلاما سوداء كثيرة معلقة.
نعم هذا صحيح يا بنتي.
ولماذا هذه الأعلام يا أبي؟
هذه الأعلام يا أولادي السوداء هي دلالة على الحزن الكبير في قلوب المسلمين، وخاصة أتباع أهل البيت عليهم السلام.
حزن كبير يا أبي.
نعم يا زهراء، فشهر محرم الحرام هو شهر كثرت فيه المصائب والمحن.
ماذا تقصد يا أبي؟
يا بني منتظر، في شهر محرم الحرام كثرت مصائب آل البيت عليهم السلام، وأولها مصيبة الإمام الحسين عليه السلام.
نعم يا أبي.
ولذلك علينا أن نستقبل هذا الشهر بطريقة تناسبه وتلائمه.
هو كيف يا أبي؟
نعم يا أبي.
اسمع، سوف أشرح لكم شيئا عن محرم الحرام، لأنه يجب أن تعرف كيف نستقبل هذا الشهر، الشهر الذي حرم الله فيه القتال.
عجبا يا أبي.
أحبائي، جلس الأب وجلس حوله أولاده منتظر وزهراء وأختهم الصغيرة سمية. جلسوا يستمعون ماذا يقول لهم الأب حول شهر محرم الحرام وكيف نستقبله.
يا أولادي استمعوا جيدا، إن هذا الشهر هو من الأشهر الحرم، وقد استشهد فيه الإمام الحسين وأولاده وأصحابه، ولذلك علينا أن نثبت حبنا للإمام عليه السلام، ونحضر المجالس الحسينية، ونستمع إلى المحاضرات الدينية الخاصة بآل البيت عليهم السلام.
أبي.
نعم يا سمية.
في محرم نشاهد ناسا كثيرين يبكون ويكونون حزينين جدا.
نعم هذا صحيح يا سمية يا بنتي.
يا أبي. نعم. لماذا يا أبي يبكون؟
نعم يا أبي.
يا بنيتي، هل تحبين أخاك منتظراً؟
طبعاً بالتأكيد يا أبي.
وأنت يا زهراء؟
نعم يا أبي، أنا أحب أخي كثيراً.
وهل تحبين أباك أيضاً؟
نعم يا أبي، أنا أحبك كثيراً.
حسناً، لو في يوم ما قالت لك أمك إن أباك مريض، فماذا تفعلين؟
سوف أكون حزينة وقلقة كثيراً عليك حتى تشفى يا أبي.
وأنت يا سمية؟
نعم يا أبي، لو كنت مريضا فأنا سوف أبكي كثيرا لأني أحبك يا أبي.
شكرا. وأنت يا منتظر؟
أنا أيضا أحبك يا أبي. وسوف أنزعج لو في يوم قالت لي أمي إنك مريض.
حسنا استمعوا إلي.
نعم يا أبي. نعم يا أبي.
تفضل.
قبل قليل قلتم إنكم سوف تنزعجون أو ربما تبكون لو حصل لأبيكم أو لأخيكم مكروه أو مرض، صحيح؟
نعم يا أبي.
نعم يا أبي.
كذلك الإمام الحسين عليه السلام يا أولادي، فهو إمامنا وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نتذكر المصيبة التي أصابته، نتذكرها بحزن شديد، لأنه يا أولادي استشهد بطريقة مؤلمة جدا.
كيف يا أبي؟
لقد استشهد الإمام الحسين عليه السلام يا أولادي وهو عطشان،
يا إلهي،
بعد أن منع عنه الكفار الماء، وكذلك منعوه عن أولاده الصغار الأبرياء مثلما منعوا الماء عن أصحابه أيضا.
ولهذا السبب يبكي الناس في شهر محرم يا أبي؟
نعم يا منتظر، نعم، لأنهم من محبي الإمام الحسين عليه السلام ويحزنون عليه.
أبي.
نعم يا سمية.
إذن كيف يمكن أن نستقبل شهر محرم الحرام؟
نعم يا أبي.
يا بنيتي يا سمية وأنتم يا أولادي الأعزاء، علينا أن نستقبل شهر محرم بالحزن والحضور في المساجد للاستماع إلى محاضرات المصيبة التي أصابت آل البيت عليهم السلام.
تقول معلمتي يا أبي؟
ماذا تقول يا زهراء؟
تقول إن العشرة الأولى من شهر محرم هي أيام حزينة على المسلمين كافة يا أبي.
نعم هذا صحيح يا بني.
أبي
نعم يا منتظر.
يوم أمس قال صديقي كرار إنه سوف يسافر مع أبيه إلى كربلاء.
صحيح ما تقول يا منتظر.
أجل
رافقتهم السلام أولا. ثانيا يا منتظر، إن ناسا كثيرين يستعدون للسفر إلى مدينة كربلاء المقدسة، وهم يستقبلون شهر محرم.
أبي
نعم.
فقد الكبار يستطيعون السفر؟
لا يا بنيتي، حتى الأطفال يسافرون مع الكبار إلى مدينة كربلاء.
صحيح يا أبي.
نعم يا بنيتي يا سمية.
وإذا لم يستطع أحد أن يسافر فماذا يفعل؟
اسمع يا منتظر، إذا لم يستطع أحد أن يسافر إلى مدينة كربلاء المقدسة في شهر محرم الحرام، عليه أن يهتم بالذهاب إلى المساجد لحضور مراسم عزاء آل البيت عليهم السلام.
وماذا بعد يا أبي؟
ماذا تريدين يا زهراء؟
ماذا بعد حول كيف نستقبل شهر محرم الحرام يا أبي؟
يا زهراء وأنت يا منتظر ويا بنيتي سمية،
تفضل.
علينا أن نكون مهذبين أكثر ولا نمزح مع الآخرين، وأن نفكر كثيرا في مصيبة الإمام الحسين عليه السلام وكيف استشهد.
وماذا بعد يا أبي؟
علينا يا أولادي أيضا أن نستقبل هذا الشهر بتوزيع الخيرات على الفقراء والمساكين، لأن الإمام الحسين عليه السلام وكل آل البيت الأطهار عليهم السلام كانوا لا يبخلون على الفقراء أبدا.
ولذلك يقوم المسلمون في شهر محرم بإعداد الطعام الكثير وتوزيعه على الناس.
نعم يا بني نعم هذا صحيح، في هذا الشهر يقوم المسلمون بإعداد الطعام بأشكال منوعة وكثيرة، ويقومون بتوزيع الطعام على الفقراء يا أولادي.
أبي وهل ستقوم أنت بتوزيع الطعام أيضا؟
من لا يستطيع أن يقوم بإعداد الطعام يا أولادي ممكن أن يشارك بالمال في شراء بعض الطعام ويقوم بتوزيعه، أو إعطاء مال بسيط إلى جماعة متخصصة بإعداد الطعام في شهر محرم.
شكرا لك يا أبي، لقد وضحت لنا أشياء جديدة ومفيدة عن شهر محرم.
المهم أن تكونون قد استفدتم من الكلام الذي قلته، وعليكم أن تنفذوه.
هذا صحيح يا أبي.
شكرا يا أبي، شكرا جزيلا.
أحسنتم.
وبهذا أحبائي الحلوين نكون قد عرفنا من قصة اليوم كيف يمكن أن نستقبل شهر محرم الحرام. نرجو أحبائي الحلوين بأن قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو أحبائنا الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
إن شاء الله استمعتم إلى قصتنا وحكايتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج حديقة الأطفال. الآن يا حنان إلى
أما الآن يا أصدقائنا، والآن يا جنان نستمع معا إلى موشح.
نعم يا حنان، هيا بنا لنستمع إلى هذه الفقرة الجميلة.
نستمع.
طبيب السنا في سماء الحسين.
هذا الشهر هو شهر الحسين عليه السلام، وهو شهر الانتصار.
لذلك يا أصدقائنا، تعالوا لنتشارك في البداية بقراءة سيرة الإمام قراءة تعلمنا العبر والدروس،
ونتعلم أكثر عن مكانته. كيف لا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا.
أعزائنا أصدقائنا الحلوين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وأنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أما الآن يا جنان، وصلنا مع أصدقائنا إلى الفقرة المحببة لدينا، وهي فقرة المشاركات الصوتية.
إذن نستمع إلى صوت جميل من صديقتنا أو صديقنا في البرنامج،
نستمع سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حوراء عواد من العراق. تحياتي وسلامي للإذاعة طهران العزيزة. وعندما يذكر شهر محرم، أولا نذكر حزن الإمام ومصيبتهم عليهم السلام وعطشهم، ونذكر رقية، ونذكر عبد الله ربيع وما جرى لهم في ذلك اليوم من عشرة. وإحياء نذكر الإمام الحسين عليه السلام دائما، وإحياء ذكر الإمام الحسين عليه السلام دائما معنا. في حياتنا اليومية ولا ننساه. أنا وصديقاتي والقريباتي نلبس السواد ونحضر المجالس الحسينية اليومية التي تحييها كل البيوت في مناطقنا.
نشكر كل الأحبة، كل الأصدقاء الذين يشاركوننا بأصواتهم الجميلة في هذا البرنامج. أصدقائنا أعزائنا، ما رأيكم أن تتخذوا من شهر محرم فرصة للتجمع والذهاب سوية لحضور المجالس الحسينية
واسعوا أن يكون حضوركم فعالا؟ سأخبركم كيف.
نعم، أولا طبقوا ما تتعلموه من دروس وأخلاق،
ولا تبخلوا بتقديم النصائح للآخرين،
وبذلك تكونون حسينيين صغار
كما أرادكم الإمام عليه السلام.
جنان، ننتقل معا إلى فقرة أخرى.
أها، أكيد يا فقرات هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن أول من وضع النقاط على الحروف هو أبو الأسود الدؤلي؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الاستماع للقرآن الكريم يشفي كثيرا من الأمراض الخطيرة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أنه عند التوتر يجب غسل الوجه بالماء البارد لأنه يخفف من العصبية والتوتر؟
ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال. وصلنا وإياكم إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، وهي فقرة حكايات متنوعة. استيقظت أم أيمن من نومها مذعورة فزعة، وظلت تلك الليلة ساهرة باكية. فذهب بعض جيرانها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه بحالها، فبعث إليها وسألها عن سبب ذلك. فقالت: يا رسول الله، رأيت رؤيا عظيمة شديدة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قصيها علي، فإن الله ورسوله أعلم بتأويلها.
أحبتي، قالت: يعظم علي أن أتكلم عنها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرؤيا ليست على ما ترى، فقصيها على رسول الله. انفجرت أم أيمن بالبكاء وقالت: رأيت ليلتي هذه كأن بعض أعضائك ملقا في بيتي. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضاحكا من الرؤيا، وقال لها: نامت عينك يا أم أيمن، ستلد ابنتي فاطمة ولدا فتربينه وتسقيه اللبن فيكون بعض أعضائي في بيتك.
كفكفت أم أيمن دموعها ورجعت إلى بيتها ضاحكة مستبشرة، ووضعت سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها وليدها الثاني،
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى دار علي ووجهه يتهلل فرحا وسرورا، فقال لأسماء بنت عميس: هات ابني. حملته أسماء ملفوفا بخرقة بيضاء، فأخذه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منها برفق وضمه إلى صدره، وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ثم وضعه في حجره وبكى.
قالت أسماء متعجبة: فداك أبي وأمي يا رسول الله، مما بكاؤك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ابني هذا. قالت أسماء: إنه ولد الساعة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أسماء، تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي.
أحبتنا الحلوين، أيها الأعزاء، أيها الأصدقاء، صحيح أن شهر محرم شهر عزاء وحزن، ولكنه فرصة للتذكير بعظمة أهل البيت عليهم السلام وعلو شأنهم عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله.
لذلك يا أصدقائنا، علينا أن نتعلم كيف نسير على خطاهم فنفوز في الدنيا والآخرة.
وطبعا يا جنان، علينا أن لا ننسى بعضنا من الدعاء، أليس كذلك؟
بالتأكيد يا حنان. أحبتنا، شكرا لأنكم استمعتم إلى هذا البرنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وبارك الله بكم أيها الأصدقاء. حتى لقاء جديد من هذا البرنامج، نستودعكم الله،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وبعد تطرق سماحته إلى مرحلة البناء الفكري والتنظيمي والمواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه، أشار إلى أسلوب الإمام في التعامل
مع أتباعه، والذي كان مبنيا على التلويح بالمستقبل المشرق لهم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
التلويح بمستقبل مشرق هو أحد السبل التي مارسها الإمام الباقر عليه السلام مع أتباعه، وهو يشير أيضا إلى تقويم الإمام عليه السلام للمرحلة التي يعيشها من الحركة. يقول الحكم ابن عيينة: بينما أنا مع أبي جعفر عليه السلام والبيت غاص بأهله، إذ أقبل شيخ يتوكأ على عنزة، والمقصود بالعنزة هنا عكازة له، حتى وقف على باب البيت فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم سكت، فقال أبو جعفر: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت وقال: السلام عليكم. ثم سكت حتى أجابه القوم جميعا وردوا عليه السلام. ثم أقبل بوجهه على الإمام عليه السلام وقال: يا ابن رسول الله، أدنني منك جعلني الله فداك، فوالله إني لأحبكم وأحب من يحبكم، ووالله ما أحبكم وأحب من يحبكم لطمع في دنيا، وإني لأبغض عدوكم وأبرأ منه، ووالله ما أبغضه وأبرأ منه لوتر كان بيني وبينه، والله إني لأحل حلالكم وأحرم حرامكم وأنتظر أمركم، فهل ترجو لي جعلني الله فداك؟ فقال الإمام عليه السلام: إلي حتى أقعده إلى جنبه. ثم قال: أيها الشيخ، إن أبي علي بن الحسين عليه السلام أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه، فقال له أبي عليه السلام: إن تمت ترد على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى علي والحسن والحسين وعلى علي بن الحسين، ويثلج قلبك ويبرد فؤادك وتقر عينك، وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين، وإن تعش ترى ما يقر الله به عينك، وتكون معنا في السنام الأعلى. قال الشيخ وهو مندهش من عظمة البشرى: كيف يا أبا جعفر؟ فأعاد عليه الكلام، فقال الشيخ: الله أكبر يا أبا جعفر، إن أنا مت أرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين، وتقر عيني ويثلج قلبي ويبرد فؤادي، وأستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين، لو قد بلغت نفسي هاهنا، وإن أعش أرى ما يقر الله به عيني، فأكون معكم في السنام الأعلى. ثم أقبل الشيخ ينتحب حتى لصق بالأرض، وأقبل أهل البيت ينتحبون لما يرون من حال الشيخ. ثم رفع الشيخ رأسه وطلب من الإمام عليه السلام أن يناوله يده، فقبلها ووضعها على عينه وخده، ثم ضمها إلى صدره وقام فودع وخرج، والإمام عليه السلام ينظر إليه ويقول: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الظروف السياسية عند شهادة الإمام الباقر عليه السلام. عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في السبعين، فلما قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض فأخره إلى الأربعين ومئة، فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر، ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال أبو حمزة: فحدثت بذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال: قد كان كذلك. مثل هذه التصريحات تزكي روح الأمل في قلوب تعيش جو الاضطهاد والكبت، فتكسبها زخما ودفعا نحو الهدف المنشود المتمثل في إقامة النظام الإسلامي العادل. 19 عاما من إمامة الباقر عليه السلام تواصلت على هذا الخط المستقيم المتماسك الواضح، 19 عاما من التعليم الإيديولوجي والبناء والتكتيك النضالي والتنظيم وصيانة وجهة الحركة والتقية وإذكاء روح الأمل، 19 عاما من مسير شائك وعر يتطلب كثيرا من الجد والجهد. وحين أشرفت هذه الأعوام على الانتهاء وأوشكت شمس عمره المبارك على المغيب، تنفس أعداؤه الصعداء، لأنهم بذهاب هذا القائد الموجه سوف يتخلصون من مصدر إثارة لطالما أقضى مضاجعهم وسرق النوم من عيونهم. لكن الإمام عليه السلام خيب آمالهم وفوت عليهم هذه الفرصة حين جعل من وفاته مصدر عطاء ومنطلق إثارة ووسيلة توعية مستمرة. لقد وجه ولده الصادق عليه السلام في اللحظات الأخيرة من حياته توجيها يمثل نموذجا رائعا من نماذج التقية التي مارسها الإمام الباقر عليه السلام والأسلوب الذي استعمله في مرحلته الزمنية الخاصة. في الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لي أبي: يا جعفر، أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني. 10 سنين بمنى أيام منى. وهذه الرواية لم يقف عندها من بحث في حياة الإمام الباقر عليه السلام وغفلوا عما فيها من دلالات كبيرة. لقد خلف الإمام 800 درهم وأوصى أن يخصص جزء منها لمن يندبه في منى. وندب الإمام عليه السلام في منى له معنى كبير، إنه عملية إحياء ذلك المصدر الذي كان يشع دائما بالتوعية والإثارة وخلق روح الحماسة والمقاومة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بكل فضل زدتني، والفضل ما صنعت يداك، يا من قلبي من دعاك.
أخليت قلبي من سواك، وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك،
فرأيت
أفليت.